بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بداية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم خيرا على حضور مثل هذه الدروس، والتي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تأتي في موازين حسناتنا جميعا، وأن تكون حجة لنا لا علينا. ولسان حالنا كما قال بعض السلف: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي تدخلني الجنة لم أسمعها بعد. وأنا أرجو منكم أن تعيروني قلوبكم وأسماعكم لساعة، راجيا من ربي سبحانه وتعالى التوفيق. سأتكلم معكم اليوم عن موضوع مهم جدا جدا، بل هو الدين كله، وهو بعنوان: الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم أن يتعلمها. وهذه الأصول، وهي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، سيسأل عنها العبد بين يدي الله عز وجل في قبره. وهذه الأصول الثلاثة كلها جاءت في حديث البراء الطويل الذي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مقبرة في جنازة أحد من المسلمين. ولست بصدد الحديث الآن، وسأذكره لكم في نهاية هذه الأصول الثلاثة إن وفقني الله عز وجل للكلام عنها كلها. ولكن أنا أريد منكم أن تستمعوا إلى مقدمة أحب أن أقولها لكم، ولو فهمتموني ستستريح كثيرا كثيرا، وتطمئن النفوس لله عز وجل. عندما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بوصية، لا بد أن ننتبه لها جيدا، لأن الذي يخالف هذه الوصية يأثم إثما شديدا، بل يحرم الخير كله. والنبي صلى الله عليه وسلم له من الوصايا الكثير، ولكن أنا عجبت لامرأة سأتكلم معكم عنها الآن في حديث ماتع مقدمة لهذه الأصول، وأرجو أن تنتبهوا جيدا. وهذا الحديث رواه مسلم، وهو حديث صحيح، وعند الترمذي والنسائي وابن حبان، وصححه الألباني أيضا. هذا الحديث يروي لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه السادة من الصحابة، بل سادة الدنيا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حالهم وإلى حالنا، وتأملوا، لأن العبرة في آخر الحديث. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاها فيها ولا يلقاه فيها أحد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج في وقت غير معتاد أنه يخرج فيه. فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. فلم يلبث قليلا إلا أن جاء عمر، فقال له النبي: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا قد وجدت بعض ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأنا جوعان. وفي رواية عند مسلم: عندما قابله أبو بكر فقال: يا رسول الله، ما الذي أخرجك؟ قال له النبي: أخرجك الذي أخرجني يا أبا بكر. وعندما وجدوا عمر فعمر قال: يا رسول الله، ما الذي أخرجكم هذه الساعة؟ قال: الذي أخرجنا أخرجك يا عمر. وهذا فيه نباهة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذكيا يفهم الإنسان من وجهه، من عينيه، من حركاته، من تصرفاته. وهذا حال المحب، النبي كان يحب أبو بكر ويحب عمر، وهم كانوا يبادلوه الحب حبا شديدا جدا. وأخرج معكم قليلا، عندما قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنت أمشي مع رسول الله على شبع بطني، كنت أمشي مع رسول الله على شبع بطني، يعني أنا ما بعملش أي عمل ولا شغل غير أني باكل أي أكلة تقابلني وأتعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كنت جوعان ذات يوم حتى سقط رأسي على صدري، يعني مش في أي مقاومة يقدر يشيل رأسه من شدة الجوع. فقال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسرعت أقف عند الباب حتى أستفتي أبو بكر في مسألة وأنا أعلمها، يعني أنا عارف الإجابة بس أنا عايز أسأل أبو بكر عشان أبو بكر يقول لي: يا أبا هريرة اتبعني وأجاوبك في البيت ونتغدى سوا أو نأكل سوا كده يعني. فقال أبو هريرة: استفتيت أبو بكر فأفتاني وانصرف، ثم خرج عمر فاستفتيته فأفتاني وانصرف، ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، عندي مسألة. فقال: يا أبا هر، إنك لجوعان، اتبعني. فتبع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل داره فإذا بإناء فيه لبن، ففرح أبو هريرة لأنه سيشرب من هذا الإناء، وأنتم تعلمون اللبن غذاء كامل في جميع العناصر الغذائية. فقال: هممت أن أشرب. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، وهذا من الأدب، يا عائش، يا أبا هر، من باب كنية طيبة حتى يحب هذا الاسم، يا أبا هر، ادعوا لي أهل الصفة، يعني روح المسجد حتلاقي 300-400 واحد اسمهم أهل الصفة الفقراء قاعدين في المسجد، فادعوهم ليشربوا معنا هذا الشراب. فقال أبو هريرة: ما رأيت لأمر رسول الله بد، يعني لازم أروح أنادي أهل الصفة. فلما أتوا أهل الصفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، اسق القوم. فقمت أسقي القوم وأنا في نفسي شيء، يعني خايف إن الإناء ينتهي وما يشربش. فقال: قمت فأسقي القوم وعلمت أن ساقي القوم آخرهم شرابا، يعني معنى كده آخر واحد حيشرب مين؟ أبو هريرة. فقال: كلما سقيت رجل نظرت في الإناء فيطمئن قلبي، حتى شرب أهل الصفة جميعا. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، اشرب أنت. فقال: شربت وشربت حتى توقفت. فقال لي: زد. فرجعت فشربت فشربت ثم رجعت، يعني نزل إناء يعني. فقال لي: يا أبا هر، زد. فزاد أبو هريرة ثم قال: يا رسول الله، أصبحت لا أجد له مسلكا، يعني خلاص كذا أنا بطني شبعت. انظروا إلى بركة هذا الحديث، وانظروا كيف فهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة من وجهه عندما أراد أن يسأله، قال: أبا هر إنك لجوعان اتبعني. وانظروا إلى أدب أبو هريرة عندما قال: ما رأيت لأمر رسول الله بد، يعني لازم أسمع الكلام حتى وإن كان في نفسي أنا نفسي آكل ونفسي أشرب، لا تسمع الكلام أولا. والعجيب لما جاء أهل الصفة كلهم شربوا، وهذا فيه فضل الاجتماع على الطعام، لأن جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما لنا نأكل ولا نشبع؟ قال: لعلكم تتفرقون، فلما اجتمعوا شبعوا. لذلك كان زمان أهلنا كذا يجتمعوا على وجبة الغداء، يجتمعوا على وجبة العشاء، فكان في بركة في الإناء. أما نحن اليوم اللي يجي من برا يأكل، اللي يجي من برا يأكل، كل واحد له إناء لروحه، كل واحد له صحن لروحه، فتجد بركة الطعام قليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تتفرقون، فلما اجتمعوا شبعوا. انظروا إلى الجماعة في أهل الصفة عندما اجتمعوا على طعام واحد وسموا الله، نزلت البركة في الإناء. لذلك الأخت لما تيجي تغرف من إناء، من السنة إن هي ما تغرفش من وسط الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل في وسط الإناء. أرجع إلى الحديث الأول، عندما خرج أبو بكر وراء عمر والرسول معهم الثلاثة جعانين، فمشين فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن أبي التيهان. هذا رجل أنصاري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا كثيرا النخل والشاه، يعني عند جنينة حديقة فيها غنم، فيها بستان وفيه غنم، ولم يكن له خادم فلم يجدوه. يعني أول ما راحوا بيت أبو الهيثم طرقوا الباب فلم يجدوه، لما خرجت الزوجة فلم يجدوه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ينتظروا أبا الهيثم، فقال لها النبي: أين ذهب زوجك؟ قالت: خرج يستعذب لنا الماء، يعني راح يجيب لنا مية للشراب، يشيل القربة ويجيبها ويشرب هو وأهله. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، لما قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يعني بيعمل لهم اللي هم عايزين. انظروا إلى أدب هذا الزوج العظيم محمد، ومفروض كل زوج فينا يعمل زي ما النبي بيعمل، تمام؟ فقالت: كان في مهنة أهله يرقع ثوبه ويخصف نعله ويعلف فرسه، تمام؟ فهذه مرتب الهيثم تقول: خرج يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا قليلا، يعني قاعد يدوبك لسه قاعدين، راح داخل أبو الهيثم وعلى ظهره قربة ماء، ففرح فرحا شديدا وقال: ما أنا بأحسن أضياف مني اليوم، يعني من في فرحتي ومن في العز اللي أنا فيه عشان أضايف النبي عليه الصلاة والسلام وأضايف أبو بكر وأضايف عمر. فقام أبو الهيثم فأتى لهم بصبطة نخل، يعني جاب جن ونخل سباطة كاملة، يعني المفروض الواحد هنا بيجيب صحن، بيجيب شوية تمر بسيطة، لا ده جاب سباطة كاملة. فحتى النبي قال: يا أبا الهيثم، وليكن شيء من الرطب، يعني شيء بسيط من الرطب خلاص. فقال: لا يا رسول الله، بل البسرة والرطب، يعني تكلم التمر الناشف والتمر الرطب أيضا. ثم وضع لهم التمر والبسرة واللبن والماء البارد، ثم قام أبو الهيثم وأخذ المدية أي السكين وقام ليذبح شاه. عايز يذبح جدي بقى ولا خروف؟ النبي عنده عليه الصلاة والسلام. وقدوة الصحابة في ذلك أبو الضيفان، عندما دخل على إبراهيم الملائكة وهو لا يعرفهم أتى لهم بعجل سمين، وفي آية بعجل حنيذ، يعني عجل مشوي كده الاثنين يأكلوه هذا الضيافة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف الأجر العظيم. فعندما ذهب يذبح شاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الهيثم لا تذبحن ذات الدر، يعني ما تذبحش شاه بتحلب لبن، لأن هم كانوا بيشربوا باللبن دوت قبل كذا، وما زال هذا اللبن يشرب، لبن الماعز والغنم ما زال يشرب عندنا هنا في الجزيرة العربية في بلاد السعودية وغيرها. فقال: لا تذبحن ذات در. فذبح لهم عناقا أو جديا، يعني ذبح جدي، تمام. فأتاهم به، تخيلوا بقى جدي مشوي كده، ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. فقال لهم النبي: كلوا. فأكلوا. فقال له: يا أبا الهيثم، طبعا الرواية عند مسلم، لما أكلوا قال النبي لأبو بكر وعمر: لبن وتمر ولحم، والله لتسألن يومئذ عن النعيم. أما الرواية التي معنا عند أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، الرسول بيقول له: يا أبا الهيثم أما لك خادم؟ يعني النبي شاف عمال يجيب المية، شاير المية، وعمال يذبح لحاله ويسلخ ويطبخ ويقدم الطعام ده كله. فقال: أليس لك خادم؟ قال: لا. قال: يا أبا الهيثم إذن ائتني غدا، ائتني غدا، فإذا جاءني سبي أعطيتك. فذهب أبو الهيثم للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، وهنا أراد النبي أن يرد المعروف الضيافة بمعروف آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع فيكم معروف فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه، أو قولوا له: جزاك الله خيرا. فمن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء. فعندما ذهب أبو الهيثم للنبي صلى الله عليه وسلم ووجد عنده 3 من السبي، قال النبي وهو يضحك: يا أبا الهيثم هذه 3، اختر واحد. أنا أريد منكم تنتبهوا لي جيدا الآن. قال: يا رسول الله بل اختر لي أنت. شوفوا الأدب هنا، ما قالش بقى حقد الكبير ده ولا الطويل ولا القصير، لا، أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي هو أعلم. فقال يا رسول الله اختر لي أنت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، يعني بما إنك فوضتني أنا اللي أختار فهذه أمانة، فأنا لازم أختار لك أحسن واحد. لذلك لما واحد يجي أخذ رأي واحد بقى يضله ولا يغشه ولا أي حاجة، المستشار مؤتمن. فقال النبي: يا أبا الهيثم خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به خيرا، أو استوصي به معروفا. انظروا هنا لما النبي قال له خذ ده، فإني رأيته يصلي، يعني حتى الخادم اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم لازم يكون كمان الخادم في دين. يعني أنا عايز أجيب خادمة أدخلها بيتي، لازم هذه الخادمة يكون فيها دين أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، حتى ذكر في الحديث: والخادم مسؤول عن مال سيده وهو راع عليه، هو راع في بيت سيده ومسؤول على ذلك. فطبعا هنا مرة من ضمن المواقف، واحد راح يشتري خادم، فطبعا صاحبه عايز يذكر له العيب اللي فيه عشان يظهر له عيب البضاعة يعني. قال: هذا الخادم يحسن الكنسة والطبخ ويجيد الرياض، يعني كل حاجة حلو، غير أنه نمام، يعني يمشي بالنميمة. طبعا احنا عندنا حديث النبي: لا يدخل الجنة نمام، وفي حديث: لا يدخل الجنة مغتاب. يا ريت نحرص من الغيبة والنميمة شوي. فقال الرجل: لا بأس، طالما شغلك كويس مش في مشكلة، مشكلة النميمة دي مش مشكلة، هو شيل اسم نروح. طبعا راح اشتغل يوم يومين، فقال لسيدته امرأة الرجل: إن زوجك يحب عليك، فإن أردت ألا يذهب لغيرك ائتني بشعرة من لحيته. لما ينام كده روحي بالليل جيبي لي شعرة منين؟ من لحيته. والمرأة رايحة بجنيتها عادي، ما فيش أي مشاكل. وذهب إلى سيده وقال له: إن امرأتك تريد أن تقتلك، والدليل أنها ستأتي إليك بموس آخر الليل. تمام؟ فالرجل عمل أنهم متناوم، وأول ما ديك جاء تأخذ شعره ظن أنها جاء تذبحه، فقام فأخذ منها السكين فذبحها. ولما علم أهل المرأة جاءوا إلى الرجل فذبحوه أيضا. ده كله بسبب الخادم، لأنه كان في عيب واحد فقط، عيب النميمة. انظروا بسبب العيب ده أفسد الرجل وأفسد امرأته، ويريت على كده بل قتل الرجل وقتل المرأة. انظر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبو الهيثم: خذ هذا فإني رأيته يصلي، الله أكبر، واستوصي به معروفا أو استوصي به خيرا. فانطلق أبو الهيثم، أخذ الخادم وذهب إلى امرأته. طبعا العادة إن المرأة حتفرح بخادم، زي ما كانت السيدة أسماء كده تحمل النوى تقول: تزوجني الزبير وما له في الأرض من خادم، وكنت أحمل النوى على من مزرعة الزبير للفرس. يعني كانت تروح المزرعة على بولد سلسي، على بعد سلسي فرسخ من المدينة، يعني حوالي 6 كيلو تقريبا، وتروح رايحة ماشية وترجع ماشية وكده وبس، ده تحمل أي أكل الفرس على ظهرها، ففي على رأسها. في يوم جاية فتقول: والحمل ثقيل علي، إذ مر بي رسول الله وأبو بكر أبوها. فقالت: فأناخ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اركبي، فهممت أن أركب، فتذكرت الزبير وغيرته. الزبير ده كان الرجل يغار جدا جدا، لدرجة مرة امرأة ركبت على الفرس قتل الفرس بعد أن نزلت من عليه حتى لا يركب الفرس بعده أحد. فالمهم، فقالت: تذكرت الزبير وغيرته فرجعت، يعني ما رضيتش تركب، مع أنها لو ركبت ورا النبي مش عين، ولو ركبت ورا أبوها مش عين. فقالت: تذكرت الزبير وغيرته، فانصرف رسول الله وأبو بكر، فرجعت إلى الزبير فقلت له، فقال للزبير: والله لحملك النوى أشد على نفسي من أن تركبي خلف رسول الله. دي لما كان الرجال بغاروا على النساء زمان، مش الرجل اللي يحط النساء في وسط الرجال والمرأة تمشي ببنطلون وتمشي بملابس ضيقة، ولا يغار لزوج ولا أب، للأب اللي بيشتري الملابس الضيقة، وبل الزوج اللي بيشتري الملابس الضيقة، ودي من الحرية ودي من التمدين، هذه ليست غيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة ديوس. قالوا: وما الديوس يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على عرضه. فيريت ننتبه لأن المرأة ممكن تودي أبوها النار وممكن تودي زوجها النار، فياريت ننتبه من هذه النقطة. المهم السيدة أسماء قالت: فأرسل لي أبو بكر بخادم فكأنما أعتقني، يعني أسماء فرحت فرح شديد علشان الخادم ده حيخدم لها الفرس وهو اللي حيجيب الأكل رايح جاي والكلام ده، فبتقول إيه؟ فكأنما أعتقني فرحت. انظروا لامرأة أبو الهيثم، أول ما دخل أبو الهيثم بالخادم فقالت، فأخبرها أبو الهيثم الخبر أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالخادم وقال لي اختر لي أنت، حكى لنا الموضوع. فقالت: وماذا قال لك رسول الله؟ قال لي: خذ هذا الخادم واستوصي به خيرا لأنه يصلي. فقالت المرأة: ما أنت ببالغ وصية رسول الله فيه، يعني أنت فين لو أنت حتخالف هذه الوصية؟ ممكن تظلم هذا الخادم، ممكن تحمله فوق طاقته، ممكن ترفع صوتك عليه، ممكن تسبه، فتكون خالفت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: وماذا أفعل؟ قالت: اعتقه. قال: فهو عتيق، يعني خلاص بعد ما فرحوا بالخادم، الزوجة الواعية اللي خايفة أن زوجها يخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم أو هي تخالف مع هذا الخادم الوصية، قالت: اعتقه فإنه لا أجر للعتق، لا أجر للرق إلا العتق. يعني لو أنت عايز تعمل في خادم معروف يبقى اعتقه. فقال: هو عتيق. فلما علم النبي فصاحة المرأة وأنها انتبهت لوصية النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. هنا نعرف المرأة بطانة تعين على الخير والرجل بطانة يعين على الخير. طب لو الرجل بعين المرأة على الخير يبقى هل هذا رجل؟ طب لو المرأة ما بتعينش يبقى هذه امرأة؟ يبقى إذن هنا احنا عندنا آية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طب المرأة هي اللي بتنفق وهي اللي بتشتغل وهي اللي بتجيب والرجل ما بيعملش حاجة، يبقى هل الرجل له قوامة على المرأة بذلك؟ تسقط قوامة الرجل على المرأة، وبالتالي ليس لها الحق في الطاعة، وإن شاءت بقت معه وإن شاءت تمنعه نفسها وإن شاءت تطلق. أرجو أن تنتبهوا جيدا. فقال النبي: ما بعث الله نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، يعني لا بتأمر بمعروف ولا بتنهى عن المنكر. فالرسول قال: ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي، يعني لربنا يعافيه من بطانة سوء، من امرأة سوء، من صحبة سوء، من جار سوء، من هذا كله فقد وقي، يعني وقي لدينه. الشاهد من كلامي هذا عندما قالت المرأة: وأين أنت من وصية رسول الله؟ اعتقه. أنا أريد أن أقول لكم الآن، عندما قال النبي لعامة الرجال استوصوا بالنساء خيرا فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أنا أقول لأي رجل عندما تضرب امرأتك أو تسوءها بسب أو شتم أو لا تنفق عليها أو تضيعها، هل هذا الرجل أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت زوجة أبو الهيثم ابن أبي التيهان لما قالت له: أين أنت من وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أنت ببالغ وصية رسول الله، اعتقه ونتحمل إحنا بقى التعب والكلام ده عشان لا نخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما النبي يوصي يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هل الذي يضيع الصلاة حافظ على وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتضر وغطى نفسه بخميصة بيضاء فرفعها وقال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أنا أقول لنا نحن الآن، هل لا يوجد من يطوف بالقبور اليوم؟ الذي يطوف بقبر البدوي والرفاعي والجيلاني والدسوقي والحسن والحسين والناس دول، هل الناس دول عندما يطوفوا بالقبور والله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني لا يجوز لأحد أن يطوف بقبر أحد إلا ببيت الله الحرام. طب اللي يطوف بغير البيت الحرام هذا حرام أو بدعة؟ هنقول حرام الأول إن كان لا يعتقد، إن كان لا يعتقد أن صاحب القبر لا يضر ولا ينفع، احنا بنلف وخلاص. أما إذا اعتقد أنه بطوافه هذا أن صاحب القبر ينفعه أو يضره فقد أشرك. هل ما في حد بينذر لغير الله الآن؟ ولا بينذر للبدوي ولا رفاعي ولا جيلاني ولا دسوقي ولا غيره؟ هل ما في أحد بيذبح للبدوي ولا رفاعي ولا جيلاني ولا غيره؟ هذه وصية النبي عندما مات وهو يقول: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإحنا عندنا شيخ الأزهر اللي من 3-4 شيوخ فاتوا كده لا يحضرني اسمه الآن، قال: لا يجوز أن يكون هناك أحد له قبور خاصة، القبر كله في السنة واحد سواء لولي أو غير ولي. طب قبر النبي لم يرتفع عن الأرض، لماذا نرفع قبور هؤلاء الناس؟ هل هؤلاء الناس أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم أفضل من أبو بكر وعمر؟ فما زال في الأمة من يخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فبعد هذه المقدمة أقول لكم: وصية نبيكم ووصية رب ووصية الأنبياء التي قبل نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من لدن نوح إلى محمد كل جميع الأنبياء، أوصوا أممهم بالتوحيد. ما تعبدون من بعدي، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وصية نوح: أوصيكم بلا إله إلا الله. وصية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لما نعرف يعني أصول ثلاثة وحنسأل عليها في القبر، واللي حيجاوب عليها في القبر هو الذي حينجو من عذاب الله عز وجل، لا بد وأن نعرف أن النبي أوصى معاذ وصية للأمة كلها عندما ركب معاذ خلف النبي على حمار، ثم قال النبي: يا معاذ قال معاذ: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم مشى قليلا وقال: يا معاذ. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم مشى قليلا وقال: يا معاذ. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. وعمال يلفت نظر معاذ على إن الأمر اللي أنا حقوله لك خطير جاي. فقال: يا معاذ، أتعرف ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم مشى قليلا وقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لذلك من جاء بتوحيد الله عز وجل دخل الجنة، لقول النبي في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو ذر: يا أبا ذر، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. ثلاث مرات. ثم قال: رغم أن في أبي ذر. هنا معنى الحديث أنه من جاء بالتوحيد السليم الصحيح يقينا وصدقا ومحبة وغير شاك، أي جاء بشروط لا إله إلا الله كاملة، آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله، فإن جاء بذنب دخل الجنة حتى وإن كان معه ذنوب، إما أن يسترها الله عز وجل ويدخله الجنة، وإن أدخله النار يدخله على قدر هذه الذنب، هذا الذنب، ثم يدخله الجنة. فمعنى كلامي أنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار إن دخلها. فأنا أقول لكم وصية نبيكم بالتوحيد، وعندنا حتى يتثبت التوحيد في النفوس لابد نعرف أصول ثلاثة: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أنا لا أعرف ربي ولا أعرف حاجة عنه، ولا أعرف الدين ولا أعرف حاجة عنه، ولا أعرف النبي ولا أعرف حاجة عنه، كيف أدخل الجنة؟ كيف أذهب إلى الله عز وجل أصلاً؟ احنا النهاردة عرفنا في كل شيء إلا دين الله سبحانه وتعالى. لذلك الأصل الأول أو الأصول الثلاثة، العلماء لما تكلموا عنه قال الأصول الثلاثة الواجب، يعني لازم كل مسلم يعلمها ويعرفها. فحتى لا أطيل عليكم بعد هذا الكلام الجميل الطيب، أذكركم بالأصل الأول: معرفة العبد ربه. فإذا قيل لنا أو إذا قيل لك أيها المسلم: من ربك؟ من ربك؟ يلا كل واحد يجيب في نفسه: من ربك يا أختي؟ من ربك يا فلان؟ العلماء قالوا: إذا سئلت من ربك فقل: ربي الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود، والدليل قول الله تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أو نستطيع أن نقول: ربي الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي وليس لي معبود سواه، وكل الناس عالم وأنا واحد من هذا العالم. الله أكبر، كلام في قمة الروعة، كلام يكتب بماء الذهب، ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، بما إنه هو الذي تفضل علينا بالنعم فمن الذي يعبد؟ من الذي يستحق العبادة؟ إذن هو الذي ربانا وربى جميع العالمين بنعمه، إذن الذي يستحق العبادة هو من؟ هو الله عز وجل. طب سؤال، لو قيل لنا كيف عرفنا ربنا أو كيف عرفت ربك؟ طبعا إحنا عندنا بالفهلة وكذا، إحنا ربنا عرفوه بالعقل. طب لو واحد كذا، هل الأنبياء عرفوا ربهم بعقولهم ولا عرفوا ربهم بآياته ومخلوقاته من خلال الوحي الذي أوحاه الله إليهم؟ حتة ربنا عرفوه بالعقل غلط، لا يجوز. زي واحد كده يقول مثلا ربنا يخلق من الشبه 40، طب ليه خصصنا 40؟ ليه مش يكون 1000؟ ليه ما يكونش ما ربنا قادر؟ لماذا نخالف بألفاظنا؟ طيب بما عرفت ربك، أو كيف نعرف ربنا؟ نعرفه بآياته ومخلوقاته. آياته هذا جاء في قول ربنا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. طب هذه آياته ومخلوقاته. انظروا ما أجمل منهج أهل السنة، كل كلمة لابد عليها دليل، يا قرآن يا سنة يا الاثنين مع بعض. والدليل على مخلوقات الله قول ربنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طيب إذا قيل لنا لأي شيء خلقنا الله أو لماذا خلقنا الله؟ طبعا احنا عندنا أغنية كده للأسف، أنا جيت الدنيا معرفش ليه، وأنا ماشي معرفش رايح فين، وسأظل ماشي حتى أموت. كلام خايب كده أفسد بعقول الناس وعقيدة الناس. طيب لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله عز وجل لعبادته وطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه. تاني بالراحة كده، لماذا خلقنا الله يا قوم يا شباب؟ معلش، خلقنا الله لعبادته وطاعته، مش هنعبد بس، ده انا هعبد وطيع كمان، وحتبع الأمر واجتنب النهي. طيب الدليل من كده فين؟ عندما قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناها قال ابن عباس إلا ليوحدون، يعني احنا مخلوقين في هذه الدنيا حتى نوحد الله بلا إله إلا الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب أنا خلقت للعبادة خلاص، هذه العبادة ثمرتها التقوى، ثمرة العبادة أن أحقق تقوى الله عز وجل. لذلك لما نقول خلقنا الله لعبادته والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طب خلقنا الله لطاعته، دليلها يا أيها الذين آمنوا، النداء للمؤمنين مش للكافرين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول، يعني عندما نختلف نرد أي شيء إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يردون الأمر على الرسول وهو حي، طب الرسول مات يبقى نرد الأمر على سنته. طيب يبقى إذا قيل لماذا خلقنا؟ خلقنا لعبادته والدليل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا لطاعته، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب واتباع أمره واجتناب نهيه. عندنا الأمر في القرآن الأمر بالتوحيد، أول أمر جاء في القرآن هو توحيد الله عز وجل. إذن الأمر هنا أمرنا بالتوحيد، لقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل. بالعدل، العدل هنا التوحيد، الإحسان في باقي العبادات أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. إن الله يأمر بالعدل، بالعدل هنا يأمركم بالتوحيد. وأول نهي وعلينا أن نجتنبه صغيره وكبيره وهو الشرك، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني اللي حيأتي بالتوحيد أي ذنب حيقع فيه ويتوب منه يتوب الله عليه. لذلك جاء رجل للنبي عندما كان النبي يقول إذا أذنب العبد الذنب، فقال يا رب أذنبت، فيقول الله وأنا قد غفرت. ثم يرجع العبد فيذنب فيقول يا رب أذنب، فيقول الله وأنا قد غفرت. فقال الرجل يا رسول الله إلى متى يذنب العبد فيتوب الله عليه؟ قال لا يمل الله حتى تملوا. يعني أي ذنب الواحد يقترفه هو مسلم، لا نكفر مسلما بذنب، لا بقتل ولا بزنا ولا بسرقة ولا بأي ذنب. اللي يكفر بالذنوب هم الخوارج، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أما أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بذنب، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني مجرد يقع في الذنب يرتفع عنه الإيمان، مجرد ينتهي من هذا الذنب يعود إليه الإيمان. إذن هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يبقى للسنة لا يكفرون أحدا بذنب، وهذا ما يميز منهج أهل السنة عن غيره. طب يبقى أول أمر هو الأمر بالتوحيد، إن الله يأمر بالعدل، وأول نهي هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله عز وجل قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يعني اللي حيقع في الشرك الأكبر ولم يتب منه ومات على الشرك الأكبر لا يدخل الجنة. يطلع لنا شيخ بقى همبكة في قناة فضائية يقول لك اليهود في الجنة والنصارى في الجنة وأبو طالب في الجنة وده كله في الجنة. لا، الآية واضحة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن بي يهودي ولا نصراني إلا دخل النار. يعني أي واحد لا يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا دخل النار. اللي يطلع بقى يقول لك اليهود إخواننا والنصارى هم إخواننا في العروبة ماشي، في الوطنية ماشي، إنما إخواننا في الدين لا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمرنا معهم بالعدل، أمرنا مع غير المسلم بالبر والعدل والأدب والاحترام وكل حاجة. إننا أحب لا أه، لأن ربنا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يعني كل يهودي نصراني كافر أي ملة مش مسلم مسالم لنا، مأمورون نحن المسلمين معه بالبر. أهني عندما ينجح واد ماشي، يموت لميت أعزيه ولا أقول يرحمك الله. زي ما طلع لنا واحد تبع الإخوان في عضو مجلس الشعب زمان لما مات البابا اللي كان قبل كده، طلع يقول نحن لفراقك أيها البابا لمحزنون، هذا ظلم لدين الله عز وجل. يقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك أيها البابا لمحزنون، هذا كان رئيس الدولة. ثم جاء رئيس مجلس أو عضو مجلس الشعب رئيس اللجنة الدينية يقول نفس الكلام، هذه مصيبة هذه مصيبة، كيف محزنون ويدعون له بالرحمة. كان اليهود يأتون فيتعاطفون عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لهم يرحمك الله، فالنبي كان يقول يهديكم الله. فكل من مات على غير لا إله إلا الله هو مشرك كافر، مأواه جهنم. وهذا ليس كلامي، هذا كتاب الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الآية عندكم في سورة المائدة لمن أراد أن يراجعها. أكتفي معكم بهذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل الأصلين الباقيين، وهو معرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لو عرفنا هذه الأصول وتعلمناها وعملنا بها يتحقق فينا قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أي يثبتنا الله عند الاحتضار على التوحيد، لأن النبي قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالله أسأل أن يحسن لي ولكم ولمن يسمع هذه المحاضرة حسن الخاتمة، وأن يجعل هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد هي آخر كلامنا في الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا عند الاحتضار في الدنيا، ويثبتهم في القبر عند سؤال الملكين بعد الموت. عندما يدخل الإنسان قبره يأتيه الملائكة إما بيض أو سود، وهذا سأذكره لكم في نهاية الأصول الثلاثة بإذن الله عز وجل، حتى تستبشروا خيرا أنه ما دمتم تتعلمون توحيد الله وتعلمونه الناس فأنتم في خير عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يوفقنا وإياكم للتفقه في دين الله عز وجل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتعلمون التوحيد ويعملون به ويعلمونه الناس، من باب قول الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أي وحدوا وعملوا الصالحات أي عملوا بالتوحيد وتواصوا بالحق أي علموا الناس وتواصوا بالصبر أي صبروا على الأذى في ذلك. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الخالص وأن يرزقني وإياكم حسن الختام وأن يرزقني وإياكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.